الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، الحديث عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مهما طال فإنه لا يناسب مقام هذا الرجل الراشد الفاضل. ولكن بعد أن تكلمنا عن المجهودات العظيمة التي قام بها في الجبهة الداخلية، هيا بنا ننظر إلى بعض مجهوداته في الجبهة الخارجية، لا سيما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يموت كان قد أرسل جيوش المسلمين إلى جبهتين عظيمتين. الجبهة الأولى جبهة شرقية لملاقاة الفرس في بلاد العراق وما بعد العراق، والجبهة الثانية هي الجبهة الغربية لملاقاة الروم في بلاد الشام وفي بلاد مصر وما وراءهما. وتسلم الخليفة عمر بن الخطاب الخلافة في سنة 13 هجرية في منتصف جمادى الآخرة، ومن اللحظة الأولى وجه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى مواصلة المجهود العسكري في هاتين الجبهتين. كما تعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في جبهة الشام أرسل جيوشا عديدة، فأرسل أبو عبيدة ابن الجراح، وأرسل عمرو ابن العاص، وأرسل يزيد ابن أبي سفيان، وأرسل شرحبيل ابن حسنة. كل هؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه حدد لكل جيش خطا وطريقا وبلدا يتوجه إليها ويقوم بفتحها. وبالفعل بدأت الجيوش الإسلامية في جبهة الشام تحقق أغراضها، والانتصارات كانت متوالية. وعندئذ فكر الرومان أنه لابد من جمع شتات الجيوش الرومانية لمواجهة المسلمين، وتوصلت هذه الأنباء ووصلت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأمر خالد ابن الوليد أن يتوجه من العراق إلى بلاد الشام. وبالفعل أخذ خالد ابن الوليد نصف جيشه، وكان نحو من 4000، وتوجه بها من العراق إلى الشام متجاوزا صحراء السماوة. وهذه مسألة يعني عصيبة وشديدة جدا، لأن هذه الصحراء بتمتاز بأنها صحراء وعرة وأنها دقيقة الرمل ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها. الأمر الثاني أن هذه الصحراء قليلة الماء وقليلة العشب، وبالتالي يهلك الجيش الذي يمر بها. الأمر الثالث أن خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه كان لابد أن ينفذ الأمر بسرعة، لأن الرومان يجمعون النية على جمع شتاتهم وملاقاة المسلمين في جيش كبير، فلا بد من مصارعة الأوقات، وأحيانا لا بد للإنجاز أن يكون سريعا في الوقت، لا أن يأخذ القائد وقته في التمهل وأن يحدد ما يريد كيفما يريد أبدا، ولكن كما يطلب منه لا بد أن ينفذ بجرأة وجسار. الذين لهم خبرة بالتكتيكات العسكرية تكلموا عن انتقال خالد من جبهة العراق إلى جبهة الشام، واعتبروها إعجاز عسكري بكل المقاييس. دعونا من ذلك جميعا أتى خالد ابن الوليد بالفعل إلى بلاد الشام، وتواصل مع قادة جيوش المسلمين في ذلك الوقت، وكما يريد الرومان أن يجمعوا جيوشهم لملاقاة المسلمين، ولكن كانت خطة الرومان أن يقاتلوا كل جيش منفردا. لكن خالد ابن الوليد عندما انتقل إلى جبهة الشام واجتمع مع إخوانه قادة الجيوش هناك، كان الاقتراح أن تجتمع هذه الجيوش في جيش واحد، واقترح خالد رضي الله تعالى عنه أن يقوم هو بإدارة المعركة في بدايتها لخبرته ولحنكته في ذلك الأمر، و المسلمون أقروا له بذلك. كان عدد قوات المسلمين 33,000 رجل، وكان قوات الرومان تقترب من 200,000 رجل، وكان القائد الأعلى للرومان قائد أسطوري مشهور جدا اسمه فاهان. فاهان هذا كان هو القائد العام للجيوش الرومانية في جبهة الشام. خالد ابن الوليد أخذ جيشه وسار داخل بلاد الأردن حتى وصل إلى وادي اسمه وادي اليرموك، وادي اليرموك. وبالفعل عندما علم الرومان بجيش المسلمين تحركوا نحوه وصاروا جميعا في هذا الوادي اللي هو وادي اليرموك. لو نظرنا إلى بدايات اللقاء، بدايات اللقاء كان في شهر رجب سنة 13 هجرية، في شهر رجب سنة 13 هجرية، ووفاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه كانت في جمادة سنة 13 هجرية. يعني الفرق بين جمادة ورجب ماذا؟ أيام، أيام. بدأت المعركة، وقسم خالد ابن الوليد جيشه إلى ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب وساقية، وجعل خطة ذكية بأن جعل كل جناح عبارة عن مجموعة من الكراديس، وكل كردوس له راية مستقلة. يعني مثلا الميمنة ليس كلها ميمنة، لا، جعلها مجموعات، وكل مجموعة عليها قائد ولها لواء، وهناك القائد العام ل الميمنة، وكذلك في الميسرة، وكذلك في القلب، وكذلك في المقدمة، وكذلك في الساقية. وكان يريد من وراء ذلك أن يعرف من أين يؤتى المسلمون. يعني عندما مثلا تكون لك هجمة على الميمنة، فلهذه الهجمة لابد أن يحدد أصابت أي مجموعة في الميمنة، مجموعة مثلا فلان ولا علان ولا مجموعة فلان. وعندما يريد أن يرسل الدعم، يرسل الدعم لهذه المجموعة فقط. فهذه دقة وهذا تيقظ شديد. بالفعل بدأت المعركة، كانت معركة شديدة الوطيس، والمسلمون في بدايتها تقهقروا شيئا بسبب قوة الرومان وهجمتهم الشديدة وكثرة عددهم، لكن ثبات المسلمين بتوفيق الله عز وجل كان سببا في اعتدال الأمر، وكانت الغلبة للمسلمين، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا. ولكن المعركة لا تزال دائرة، يعني النصر كان حليفا لكن المعركة لا تزال دائرة، لأن نهايات المعركة لا يزال القتال ناشبا، وهناك من يفر، وهناك الجرحى، يعني المعركة لا تزال مستمرة. في هذا التوقيت أتى كتاب من الخليفة عمر بن الخطاب. يعني عندما انتقل خالد من العراق إلى الشام، عندما اجتمع مع قادة الجيوش، عندما اقترب من اليرموك ووضع خطة المعركة، هذا كله كان الخليفة عند المسلمين هو من؟ هو أبو بكر. بدأت المعركة، انتصر المسلمون، ولكن لا زالوا في المعركة. أتى كتاب من الخليفة الجديد وهو عمر ابن الخطاب. الكتاب ده، الجواب ده جواب عجيب جدا، يحتاج بالفعل إلى حلقات في في دراسة مغازي، فقد طلب وأمر عمر بن الخطاب بعزل قائد جيوش المسلمين خالد بن الوليد سبحان الله، وتولية أبي عبيدة عامر بن الجراح قيادة الجيش. يعني سبحان الله، يعني الإنسان أحيانا بيتأمل لو نحن في مقام هؤلاء الصحابة الأجلة ماذا كان يصنع الواحد منا عندما يقود الجيوش ويضع خطة المعركة ويلاحظ المعركة ويدير المعركة، وبعد هذا الجهد الكبير والذي سبقه أنني انتقلت من العراق إلى الشام في هذا الوقت القياسي، وسبق ذلك قتال في بلاد العراق، وليس هذا فحسب، بل إن خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه اجتهد أيضا في قتال بعض القبائل العربية وفتح بعض البلاد في الطريق كبصرة، ومع ذلك أتى الأمر من الخليفة بعزل خالد ابن الوليد وتولية أبي عبيدة ابن الجراح. بمقتضى هذا الكتاب، الكتاب ده يقع في يد خالد ولا في يد أبو عبيدة؟ من؟ أبو عبيدة رسميا. وبالفعل الرسول بحث عن أبي عبيدة بن الجراح وأعطاه الكتاب اللي هو من جهة عمر بن الخطاب بعزل عمر بن الخطاب، بعزل خالد رضي الله تعالى عنه. ليس هذا فحسب، بل أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالتحقيق مع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في حروب الردة كان قد أعطى بعض الشعراء مالا، أعطاهم مالا، فأراد عمر بن الخطاب أن يعرف هذا المال الذي أعطاه خالد للشعراء، هل من ماله ومن أين أتى به؟ سبحان الله. والذي قام بالتحقيق مع خالد بن الوليد هو بلال ابن رباح. يعني حاولوا كده يا سادة أن أنتم تنظروا إلى الأمر، يعني الذي يقوم بالتحقيق مع خالد ليس رجلا قرشيا، وليس شريفا من أشراف قريش، ليس صحابيا كبيرا من الصحابة الكبار، ولكن الذي يحقق معه من؟ بلال ابن رباح. ليس هذا فحسب، بلال عندما أتى للتحقيق مع خالد ابن الوليد ربط يديه إلى رجليه بشملة كانت في رأسه، يعني العمامة اللي كانت في رأس خالد فكها بلال وربط يديه في رجليه وأخذ يسأله، وخالد يجيب. وبعد أن انتهى تأكد بلال من سلامة ذمة خالد رضي الله تعالى عنه فعممه بنفسه. ومع هذا استمر خالد ابن الوليد تحت إمرة أبي عبيدة عامر ابن الجراح حتى انتهى المسلمون في اليرموك من الهزيمة الساحقة للرومان، وكانت هناك نتائج خطيرة لهذه المعركة. هذه النتائج وما يتلوها هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الحلقة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.